أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، دعوة للمصالحة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأنا أكرر القول دوما وأقول: لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم العلمي والدعوي في واد، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في واد، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. فمصر تحتاج الآن في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، تحتاج إلى مصالحة حقيقية. فما هي المصالحة؟ وما هي أهم الضوابط التي لا بد منها لإنجاح هذا الصلح والمصالحة، لتمر مصرنا من هذه الأزمة التي طالت؟ المصالحة والإصلاح والصلح مفردات أصلها من الصلاح، وهو ضد الفساد. والصلح عقد يرفع النزاع والتخاصم بين المتنازعين والمتخاصمين، أمر الله عز وجل به في كثير من آيات القرآن الكريم، وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم حين تقع الفتن ويقع الفساد ويتعرض الناس للهلاك بسبب النزاع والبغضاء والشقاق والتخاصم، يأمر ربنا جل وعلا بالمصالحة والصلح، فيقول سبحانه: والصلح خير، فجنس الصلح خير، جنس الصلح خير، والخير إما بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة. الخير إما بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة. أمر الله عز وجل به في كثير من آيات القرآن الكريم، فقال سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأصلحوا ذات بينكم، والبين في لغة العرب على وجهين متضادين، فالبين في لغة العرب بمعنى الفراق والفرقة، وبمعنى الوصل والتحابب والتآخي. وإصلاح ذات البين في الحالتين لا يكون إلا بإزالة أسباب النزاع والخلاف من ناحية، أو بالعفو والتسامح والتصالح والتراضي من ناحية أخرى. قال جل جلاله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حتى لو وصل الأمر إلى حد القتال فلا بد من المصالحة ولا بد من الصلح وسماع صوت العقل والحكمة وسماع صوت العلم والعلماء. إذا تكبر وأعرض الساسة والزعماء في الحكم أو في المعارضة على السواء عن سماع صوت العقل وسماع صوت الحكمة والجلوس على مائدة التصالح وفض النزاع والتخاصم، فسوف يعرضون مصر كلها للهلاك، وروح واحدة تزهق على أرض مصر أغلى ورب الكعبة من كل الكراسي، وأغلى ورب الكعبة من كل المناصب ومن كل الأحزاب والجماعات. إن لم يسمع الزعماء والحكماء والعقلاء لصوت العقل والحكمة ويجلس الجميع على مائدة واحدة بلا تكبر أو عناد أو إعراض أو حرص على مكاسب دنيوية رخيصة، يضون شبابنا وأولادنا للهلاك. قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وأهلها فاعلون للخير آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. بل وبين الحق سبحانه أنه لا خير في كثير من كلامنا ولا خير في كثير مما نخوض فيه إلا إذا كان هذا الكلام وهذا الفعل في أعمال الطاعة والخير. فقال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظروا إلى مكانة الإصلاح، لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلامهم ولا فيما يخوضون فيه إلا إذا كان في أعمال البر. وذكر الله مجامع أعمال الخير فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن بشرط أن يكون الإصلاح لله جل وعلا، أن يكون ابتغاء مرضات الله جل وعلا، لا من أجل حزب أو جماعة أو مكسب سياسي أو برلماني أو انتخابي، بل يجب أن يكون الصلح والجلوس من أجله ابتغاء مرضات الرب العلي، ثم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وعلى هذا البلد. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله يعلم المفسد من المصلح، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إما سبيل الإصلاح أو الهلاك، إما سبيل الإصلاح أو الفساد، إما سبيل الإصلاح والمصالحة أو الدماء أو الحرب أو التدمير أو الخراب أو هلاك مصر. أسأل الله أن يحفظها بحفظه، وأن يرعاها برعايته، وأن يكلأها في بعيته وعنايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فالله جل وعلا هو الذي يأمرنا بالصلح، الله جل جلاله يأمرنا بالصلح لنسعد دنيانا، بل ويصلح جل وعلا بين عباده في الآخرة، كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي والمنذري ورواه البيهقي بسند حسن بشواهده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، جث الرجلان على الركب بين يدي الملك الحق جل وعلا. فقال أحد الرجلين: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، نعم لن تدخل الجنة وعليك مظلمة لأحد، لا بد من آداء المظالم، أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، فلا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. اسمع، فيقول ربنا جل جلاله لعبده: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ نفدت حسناته، عليه مظالم كثيرة، وأخذ كل إنسان مظلمته. قال: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فأقول العبد: فليحمل عني من أوزاري. قال أنس: وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج فيه الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم، فأد ما عليك من المظالم الآن قبل أن يأخذ أخوك مظلمته منك، لا بالدرهم والدينار، وإنما يأخذ من حسناتك. فإن فنيت حسناتك حملت أوزاره، طرحت سيئاته عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي لفظ أحمد من حديث أبي ذر بسند صحيح: رأى النبي يوما شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. فقال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. حتى بين البهائم، بين العشماوات، فلا تتوهم أيها الظالم أنك ستفلت من عقاب الله في الدنيا أو الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها، فإنه ليس ثم أي هناك دينار ولا درهم قبل أن يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. وكلكم يعلم حديث المفلس في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: حين أقول العبد لربه: يا رب فليحمل عني من أوزاري، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك يوم عظيم، ذاك يوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. يقول ربنا جل وعلا للعبد: ارفع بصرك انظر إلى الجنان. فينظر العبد فيقول: يا رب أرى قصورا ومدائن من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد؟ فيقول الله جل وعلا للعبد: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول: ومن يقدر على ذلك؟ فأقول ربنا جل وعلا له: أنت تقدر على ذلك، أنت تملك ذلك. فأقول العبد: بماذا يا رب؟ فأقول ربنا: بعفوك عن أخيك، بعفوك عن أخيك. فأقول العبد: يا رب عفوت عن أخي. فأقول ربنا جل وعلا: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. هنا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. إذا كان ربنا جل جلاله وهو الملك الحق يأمرنا بالإصلاح في الدنيا ويصلح بين عباده في الآخرة، أفلا نستجيب لأمر ربنا ونجلس اليوم للمصالحة للخروج من هذه الأزمة وهذا المأزق الحرج الذي طال؟ لماذا العناد إذن؟ ولماذا الكبر والإعراض؟ لماذا لا يقدم الجميع مصلحة مصر على مصالحهم الحزبية الضيقة والجماعية المغلقة؟ لا ينبغي أن يتوهم فصيل أنه إن احترقت مصر ستبقى له، أو سينجو بفصيله أو بأفراد حزبه أو جماعته. إن احترقت مصر سيحترق الكل، وإن غرقت سيغرق الجميع. لن ينجو الصالحون ليهلك الطالحون، بل سيغرق الصالحون والطالحون معا. فسفينة المجتمع إن خرقها السفهاء ولم يأخذ على أيديهم العلماء والعقلاء ولم يوقفهم الحكماء، ستكون السفينة قبرا للجميع في قاع المحيط المتلاطم الأمواج. لا ينبغي لعاقل أن يتوهم لحظة واحدة أن النجاة له وحده دون غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي خصومة ونزاع، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. بل لقد جعل الله إصلاح ذات البين من أعظم العبادات، بل قدمها على نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الصدقة. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء: ألا أدلكم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية الزبير بن العوام في سنن الترمذي بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغض والنزاع والشقاق يحلق الدين، أي يزيل الدين كله. لا ينبغي أن نستهين بهذا النزاع أو أن نقلل من خطره ومن شأنه، أو أن نستهين بالدعوة إلى الصلح والمصالحة، وأن يستمع إلى هذه الكلمات الزعماء والقادة والساسة ويتوهمون أنها مجرد كلمات داعية أو طالب علم أو شيخ يرددها على منبر من منابر المساجد، بل هو أمر الله جل جلاله وأمر رسول الله، إما أن تسمعوا إليه وإلا فالهلاك وإلا فالفساد. ولا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا، مصر تحتاج الآن إلى مصالحة صادقة وإلى صلح حقيقي، ولا يقوم به إلا أصحاب النفوس الطاهرة الزكية لله، لا من أجل المكاسب والمغانم الحزبية والانتخابية والجماعية المغلقة والمادية السائلة، بل لله جل وعلا ثم لصالح هذا البلد. قال الله عز وجل حكاية عن خطيب الأنبياء شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين المتنازعين، ويذهب بنفسه للإصلاح بين المتخاصمين. روى البخاري من حديث سهل بن سعد قال: اقتتل أهل قباء حتى تراموا بالحجارة، فقال بأبي وأمي وروحي: اذهبوا بنا نصلح بينهم. أناشد العقلاء في مصر، أناشد الحكماء في مصر، أناشد العلماء، أناشد الوطنيين الصادقين، أناشد الشباب الوفي التقي النقي أن يسعى للإصلاح، وأن يسمع صوت العقل والحكمة، وأن يعلم كل مصري أنه إن صوب سهما الآن في أي ميدان من الميادين فإن هذا السهم سيرتد إلى صدره وإلى قلبه، لأنك تصوب السهم في قلبك فعلا حين تحرق مؤسسة في مصر، فإنما تحرق نفسك إن كنت صادقا، إن كنت وطنيا أبيا حرا محبا لله ومحبا لهذا البلد. أي صادق يحمي تراب هذا البلد بروحه ودمه؟ لأن مصر ليست ملكا لرئيسها ولا لحكومتها ولا لحزب ولا لجماعة، مصر ليست ملكا للإخوان، مصر ليست ملكا للسلفيين، مصر ليست ملكا للأقباط، مصر ليست ملكا للليبراليين، مصر ملك للجميع، سفينة يركبها هؤلاء وغير هؤلاء. ليس من حق أي فصيل وليس من حق أي أحد أن يتوهم أنه وحده صار قادرا على حمل مصر القامة والقيمة، وعليه أن يقصي الآخرين. هذا فهم خاطئ ونظرة ضيقة قاصرة، لكن كيف أنجح الصلح؟ وما هي الضوابط لإنجاح المصالحة؟ أولا، تعالوا بنا لنتفق جميعا، وددت أن لو صرخت لأسمع كل مصري مهما كان انتماؤه ومهما كان حزبه ومهما كان فكره أقول تعالوا بنا لنتفق بالإجماع على حرمة الدماء وعلى حرمة التخريب. احذروا الدماء. أسأل الله أن يبلغ هذه الصرخة لكل شباب مصر في أي ميدان الآن. دماء المصريين غالية. أي شاب يقتل فهو ولدنا، سواء كان من المؤيدين أو من المعارضين. احذروا الدماء. ولا ينبغي أن يرقص الساسة على دماء أولادنا. كل أبناء مصر، أبناء هذا البلد وأبناء هذا الوطن، أخاطبك أيها الابن الحبيب وأيها الشاب الغالي، أخاطبك ورب الكعبة بنبض قلبي، ورب الكعبة بنبض قلبي وبكياني وجوارحي، وأقول لك احضر الدماء. أخاطب شباب الألترس في كل الأندية، أخاطب شباب مصر كله، احذروا الدماء يا أولادي، احذروا الدماء فخطرها عظيم. ورب الكعبة، ورب الكعبة، إن أبشع جريمة بعد الشرك بالله هي سفك الدماء المحرمة. وتعال معي وتدبر هذا الوعيد الذي لا أجد له نظيرا، الذي لا أجد له نظيرا في القرآن كله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا من تنزل اليوم أي ميدان من الميادين وأنت تحمل السلاح الأبيض أو السلاح الناري، وأنت تتخذ وسيلة فعلية وأداة حقيقية قد تعرضك للوقوع في جريمة القتل، هل تدبرت هذا الوعيد يا ولدي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. هل تستطيع أن تصبر على عذاب الله؟ هل أنت مستعد للعنة الله؟ هل أنت متحمل لغضب الله؟ احذر، احذر الدم، احذر الدم. الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الصادق الذي تحتفل الأمة بمولده في هذه الأيام، ولم تتخلق بأخلاقه، ولم تتأدب بآدابه، ولم تمتثل أمره، ولم تجتنب نهيه، ولم تقف عند حده، إلا من رحم ربي جل جلاله. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال الصادق: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لماذا يقتل أبناء مصر؟ من رجال الأمن أو رجال القوات المسلحة أو من شبابنا في التحرير أو أمام قصر الاتحادية أو في شارع محمد محمود أو في استاد بورسعيد أو في أي مكان على أرض مصر؟ لماذا صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد؟ لماذا يتلاعب بمصر؟ مشاعر أبنائنا وشبابنا حتى يقع الصدام ويحدث الصراع وتسفك الدماء. لماذا لا يعقل الساسة؟ لماذا لا يتقي الله كل مسؤول، سواء كان في الحكم أو في المعارضة أو في الأحزاب أو في الجماعات؟ لماذا لا يتقي الله كل شاب ويحافظ على دماء إخوانه وعلى ممتلكات بلده ومؤسساته؟ إن هدم جدار في مصر فورب الكعبة إن كنت صادقا ستشعر أنه ما هدم إلا في بيتك، إلا في بيتك الذي تسكنه أنت وأولادك. فحبنا لبلدنا من حب لديننا، حبنا لوطننا من حبنا لإسلامنا. لا تدمروا مصر ولا تحرقوا مصر، حافظوا على ذرات رماله وحبات ترابه. لماذا يحرق المجمع العلمي؟ لماذا يحرق مبنى إداري للسكك الحديدية؟ لماذا تحرق سيارة لرجال الأمن أو الجيش أو لابن من أبناء مصر؟ من أجل ماذا؟ أما آن لنا أن نعقل؟ أما آن لنا أن نفيق؟ فأول خطوة عملية يجب أن يتفق عليها القادة والساسة والزعماء حرمة الدماء، حرمة التدمير، حرمة التخريب، حرمة الإحراق. ثانيا، تصحيح الانتماء. لن تنجح المصالحة إلا إذا صدقت النوايا وجلس الجميع لله ثم للوطن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم لصالح البلد، أرجو من كل صادق أن يقدم مصلحة هذا الشعب وأن يقدم مصلحة هذا البلد على مصلحته الشخصية والحزبية الضيقة. فورب الكعبة لو احترق البلد لن يجني أي أحد أي ثمرة. ثالثا، أن تكون المصالحة بالعدل والقسط، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. مصالحة بظلم لن تتم ولن تنجح، بل بالعدل والقسط. هكذا أمر ربنا جل وعلا، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال شيخ الإسلام: تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وإن الله يقيم الدولة عادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا بد أن تتم المصالحة بعدل. رابعاً، وأرجو أن ينتبه الجميع لهذا الضابط أو الشرط. رابعاً، الابتعاد عن شح الأنفس. ما علاقة شح الأنفس بالصلح؟ علاقة وطيدة. اقرأ معي قول الله جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. انظروا إلى هذا الاقتران العجيب: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. النفس شحيحة، والإنسان في حال الخصام والنزاع يحرص على أن يأخذ حقه كاملا، ويحرص على ألا يتنازل لأخيه. فإذا حرص كل طرف في الحكم أو في المعارضة على أن يأخذ حقه كاملا، لن تتم المصالحة. يجب أن يتنازل كل طرف للآخر، يتنازل الطرف الأول للثاني والثاني للأول، ليصل الجميع إلى أرضية مشتركة للخروج ببلدنا من هذه الأزمة الراهنة. وإلا فستسفك كثير من الدماء، وستتمزق كثير من الأشلاء، وتحرق كثير من المؤسسات، ويتعطل الإنتاج، ويشعر بالألم كل الألم الفقراء والبسطاء والمحرومون. خامساً، تفعيل مبدأ الشورى ونبذ سياسة الإقصاء للآخرين. خاطبت الأسبوع الماضي السيد الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وقادة المعارضة ورؤساء الأحزاب بتفعيل مبدأ الشورى، بسماع صوت العقلاء والفزع إلى رأي العلماء. فإن رب الأرض والسماء يأمر إمام الأنبياء صاحب القلب الموصول به جل وعلا بقوله: وشاورهم في الأمر. فإذا كان رسولنا يؤمر من ربنا أن يشاور أصحابه، والوحي ينزل عليه ليسدده ويرشده، أفلا نفعل نحن مبدأ الشورى فيما بيننا؟ لماذا لا نفعل مبدأ التشاور والتناصح؟ إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الشورى قوة وتسديد وصواب، فليفعل كل الساسة مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم. سادسا، التخلي عن الأحادية واتباع الهوى والترفع عن هذا التدني السحيق للغة الحوار. وعدم اتهام النيات
وعدم سوء الظن بالآخرين، وعدم التشكيك والتخويف، فالكل صار يخون الكل الآن، وصار كل مصري متهما، وهذه حالة من الشك والريبة لا يمكن على الإطلاق أن نبني بها من جديد بنيان الثقة، أو على الأقل أن نمد جسور الثقة. وبعد كل ذلك وقبل كل ذلك، أن يتبنى الإعلام هذه المبادرة للإصلاح، وأن يدندن عليها، وأن يركز عليها، وأن يتبنى الإعلام طرحا جديدا وطرحا آخر. وأنا أثق بإذن الله أن لو تبنى الإعلام هذه المبادرة وحث الشعب المصري على التصالح ودعا إلى إصلاح ذات البين وإلى العفو والتسامح والتراضي، لو تبنى الإعلام هذه المعاني وركز عليها في كل برامجه لتغيرت الثقافة وتحولت القلوب وأصغت العقول. فالشعب المصري كله الآن في حالة من القلق والخوف، والإعلام عليه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. أناشد الإعلاميين وأسألهم بالله، من أجل الله جل وعلا، ثم من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلد الغالي، أن تتبنى أيها الإعلامي الشريف هذه المبادرة في جل برامجك. أرسل عدة رسائل لكل أطياف الشعب المصري بزعمائه وقادته ورجال أحزابه وشبابه ونسائه للمصالحة، لنطوي صفحة الماضي، لنبدأ صفحة جديدة، ليأخذ كل ذي حق حقه. فلن يهدأ شعب مصر ولن تستقر بلدنا إلا بالقصاص العادل، وإلا بعودة الحق لأصحابه، ليسكن الجميع وليهدأ الجميع، ثم ليحاسب بعد ذلك كل مخطئ. صرخت وسأظل أصرخ، اللين في موضع الشدة ضعف وخذلان وهوان وضياع للبلد. لا ينبغي على الإطلاق أن نستخدم اللين في موضع الشدة وأن نستخدم الشدة في موضع اللين. مواقف تحتاج إلى شدة ليصلح المجتمع، ومواقف لا يجوز فيها أن نستعمل الشدة ليصلح المجتمع. ثم بعد ذلك الكل أمام القانون أو أمام المحاسبة والمسؤولية سواء. إن أخطأت أنا أحاسب، وإن أخطأ غيري يحاسب. كلمات أسأل الله أن يجعل لها قلوبا واعية وآذانا صاغية. ورب الكعبة، ما تكلمت بها من طرف لساني بل من أعماق جناني، بكل كياني وجوارحي ووجداني، لأنني أخاف أن تسفك اليوم وغدا قطرة دم واحدة لابن من أبنائنا، سواء كان من المسلمين أو من الأقباط. حافظوا على مصر، يا شباب مصر حافظوا على هذا البلد، والله الذي لا إله غيره لا أصرخ إلا لله، لا أنتمي لحزب، وما انتميت في حياتي أبدا لجماعة، ولن أنتمي ما حييت لحزب أو جماعة، بل أنا أنتمي لأشرف جماعة وهي جماعة المسلمين. أصرخ باسمكم وأتحدث من قلب محب لكم ولهذا البلد بل ولترابه. أناشدكم الله، حافظوا على هذا الوطن، تعالوا بنا لنتفق أخيرا أخيرا. وأختم اللقاء بذلك، بإحياء قيمة العمل، بالبذل، بالعطاء والإنتاج. مصر لن تبنى بهذه الاعتصامات، مصر لن تبنى بقطع الطرق، مصر لن تبنى بهذه الحالة التي نراها، وإنما يجب أن نهدأ لنبدأ البناء، لنبدأ العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معد يكرب أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فلنبدأ العمل، واعلم أن القمر ليولد بدرا، لا تتعجل الثمر، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل الثمر، ازرع واصبر واطمئن حتى تنضج ثمرة غرسك وزرعك. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ والمحسنون على درب المخاوف قد صاروا، وذاك درب لست تسلكه. ازرع أولا واغرس أولا، واعتني بغرسك وزرعك ثانيا، واصبر ثالثا حتى تنضج ثمرة غرسك لتأكل أكلا حلالا طيبا. فالقمر لا يولد بدرا، القمر لا يولد بدرا، والإنسان لا يولد شابا، والشجرة لا تثمر وهي بذرة صغيرة. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر، فحرام أن يلام المشعل. يا رب، أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت، وإن دعيت به أجبت، أن تحقن دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء السوريين، اللهم احقن دماء الماليين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. يا رب، اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم احفظ رجالها، واحفظ شبابها، واستر نساءها، واستر بناتها. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم اكشف همها، وفرج كربها، وأزل غمها، وتول أمرها، وأحسن خلاصها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خلاصها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خلاصها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.
جود الله يخرج كل فضل على الدنيا